بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وأجل فرجهم. نبدأ بالمقدمة السابعة. انتهينا إلى حد الآن من 6 مقدمات لبحث الأصول العملية، بقيت مقدمة واحدة وهي المقدمة السابعة. في هذه المقدمة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبحث عن سبب اختصاص الأصول الأربعة بالذكر في علم الأصول عند الأصحاب، وهي البراءة والاحتياط، إصالة البراءة، إصالة الاحتياط، وإصالة التخيير في دوران الأمرين المحذورين. سنبحث إن شاء الله إذا بقينا أحياء وصلنا إلى هذا البحث. والرابع الاستصحاب. هذه الأصول الأربعة فقط بحثوها في علم الأصول، لم يبحثوا جملة من الأصول العملية الأخرى من قبيل أصالة الطهارة، من قبيل قاعدة اليد إن كانت من الأصول العملية، قاعدة الفراغ والتجاوز إن كانت من الأصول العملية، إلى غير ذلك من كثير من القواعد التي قد تكون من القواعد الأصولية ولكنها لم تبحث في علم الأصول. وما هو السر في أن الأصحاب لم يبحثوا الأصول العملية الأخرى في علم الأصول؟ هل أن السر في ذلك أن تلك القواعد الأخرى ليست من القواعد الأصولية، وإن كانت أصلا عمليا ولكن ليست من القواعد، ليست داخلة في تعريف علم الأصول؟ كون قاعدة من القواعد أصلا عمليا في مقابل الأمارة شيء، وكونها من قواعد علم الأصول شيء آخر. كثيرا ما يقع الخلط بين الأمرين، قد يتخيل بأنه إذا كانت قاعدة من القواعد أصلا عمليا في مقابل الأمارة، ليست أمارة بل أصل عملي، إذن فهو داخل في قواعد علم الأصول. ليس كذلك. قواعد علم الأصول بها أمارات، بها أصول عملية. قواعد علم الأصول إنما هي خاضعة لتعريف علم الأصول، ليست خاضعة لخصوص الأصول العملية التي هي في مقابل الأمارات. لو كان علم الأصول قد وضع للأصول العملية في مقابل الأمارات لما كانت تبحث الأمارات، لما كانت تبحث بل حجة خبر الثقة في علم الأصول. فإذن ليس كل قاعدة كانت من الأصول العملية لا من الأمارات فلا بد وأن تكون داخلة في قواعد علم الأصول بحسب تعريف علم الأصول. إذن فالقواعد التي لم تبحث في علم الأصول غير هذه الأربعة، غير البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، لما لم تبحث في علم الأصول؟ هل أنها لم تبحث في علم الأصول لأنها أصلا ليست من قواعد علم الأصول ليست داخلة في تعريف علم الأصول، أو هي من قواعد علم الأصول داخلة في تعريف علم الأصول ولكنها لأسباب معينة رجحوا عدم البحث عنها في علم الأصول، حذفوها. هنا تارة يكون محط الإشكال الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، وتارة يكون محط الإشكال الأصول الجارية في الشبهات الحكمية. أما الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية التي نقول الأصول لاحتمال كونه من الأصول، طبعا لا بد أن يبحث أنها هل هي من الأصول، هل هي خاضعة لتعريف علم الأصول أو لا. في الشبهات الموضوعية من قبيل قاعدة اليد لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية، قاعدة اليد في الملكية مثلا، من يدري هذا الذي صاحب المحل الذي نريد نشتري من عنده متاع، هل هو مالك لهذه الأمتعة أو غاصب لها؟ قاعدة اليد تقول لنا هذا صاحب اليد وظاهر يده أنه له، أن هذه الأمتعة له، فنجري قاعدة اليد عند الشك. هذه من الشبهات الموضوعية، ما ندري أن هذه الأمتعة له أو ليست له، أي شبهة موضوعية. وقاعدة اليد لا تجري في الشبهات الحكمية، إنما تجري في الشبهات الموضوعية. قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة الفراغ والتجاوز أيضا تختص بالشبهات الموضوعية، فالصلاة سواء في أثناء الصلاة بعد التجاوز عن محل جزء من الأجزاء شككنا في الجزء السابق أنه أديناه صحيحا أو باطلا، أو لم نؤديه أديناه أو لم نؤديه بعد التجاوز عن محل جزء من الأجزاء، أو لو شككنا بعد الفراغ من الصلاة، في الأثناء يسمى بقاعدة التجاوز، بعد الفراغ يسمى بقاعدة الفراغ، اثنينها إنما تجريان في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية. الشك بعد الفراغ من جزئين، بعد محل جزئين، أو بعد الفراغ من كل الصلاة، اثنينها شك في الموضوع وليس شكا في الحكم. قدنا قاعدة الفراش في المولود الذي لا يشك في أنه ولد زنا أو ولد لهذا الرجل والمرأة المتزوجين، فيجرون قاعدة شنو؟ أن الولد للفراش يعتبر عند الشك، نبني على أن الولد للفراش وللقاهري الحجر، هذا معروف. البناء على أن الولد للفراش هم أيضا قاعدة تجري في الشبهة الموضوعية لا في الشبهة الحكمية. أصالة الصحة، احمل فعل أخيك المؤمن على الصحة. واحد بالظاهر قاعد يشوفه قاعد يستغيب، ولكن احتمل أن يكون له عذر، أن يكون سبب شرعي جعله يستغيب، فهل يجب علي أن أنهى عن المنكر؟ لا، ما دامك تحتمل في شأن الصحة احمل على الصحة، حمل على الصحة، احمل على أخيك المؤمن على الصحة. خب، هذه إصالة الصحة هم أيضا في الشبهات الموضوعية. هذه القواعد التي تجري في الشبهات الموضوعية فمن الطبيعي أنها لا يبحث عنها في علم الأصول، لأنها كلها خارجة عن تعريف علم الأصول، عن قواعد علم الأصول بحسب تعريف علم الأصول، سواء مشينا على تعريف أستاذنا الشهيد لعلم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، أو مشينا على تعريف الأصحاب لعلم الأصول. على كلا التقديرين، بما أن هذه القواعد مختصة بالشبهات الموضوعية، إذن لا تقع في طريق استنباط حكم كلي إلهي، لأنه في الشبهات الموضوعية الحكم الكلي ليس مشكوكا، وإنما المشكوك الحكم الجزئي التطبيقات. فهذه القواعد التي تجري في الشبهات الموضوعية ليست في طريق استنباط الحكم الكلي، قواعد الأصول هي التي يستنبط منها الحكم الكلي الإلهي، مو يستنبط منها الأحكام الجزئية التطبيقية. إذن فتعريف علم الأصول ما ينطبق على هذه القواعد التي هي تختص بالشبهات الموضوعية، وهذا هو السبب الذي أدى إلى عدم بحث هذه القواعد في علم الأصول، لأنها ليست من القواعد التي ينطبق عليها تعريف علم الأصول. هذا واضح بالنسبة إلى القواعد التي تختص بالشبهات الموضوعية. وأما في الشبهات الحكمية، القواعد التي تجري في الشبهات الحكمية ولا تختص بالشبهات الموضوعية، الأصحاب لم يذكروا لها مثالا سوى أصالة الطهارة، في حين أنه قد نستطيع أن نجد أمثلة أخرى، ولكن المثال الشائع في ألسنة الأصحاب للقاعدة التي لا تختص بالشبهات الموضوعية بل تجري في الشبهات الحكمية خارج إطار الأربعة، البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، لم يذكروا مثالا سوى إصالة الطهارة بناء على جريانها، وبالفعل يؤمنون بجريانها لا فقط في الشبهات الموضوعية بل في الشبهات الحكمية، إذ تارة نشك بأن ثوبي هل لاقى النجاسة أو لم يلاق النجاسة فأجري إصالة الطهارة، هذه في الشبهات الموضوعية، هذه في الشبهات الموضوعية، وتارة نشك في أصله أن شيئا ما من النجاسات أو من الطهارات، الحديد نجس أو طاهر، المذي المدي الرطوبات غير المني والبول طاهر لنجس، إصالة الطهارة تجري في الشبهة الحكمية. إذن فإصالة الطهارة لا تختص بالشبهات الموضوعية بل تجري إصالة الطهارة في الشبهات حكمية أيضا. فوقع الكلام بين الأصحاب بأنه لماذا لم تبحث أصالة الطهارة في علم الأصول؟ هل أنها لم تبحث في علم الأصول لأنها ليست من القواعد الأصولية ولا ينطبق عليها تعريف علم الأصول، أو أنها من القواعد الأصولية ولكن لأسباب أخرى، لأسباب ثانوية أدت إلى أن الأصحاب لم يبحثوها، حذفوها عن مؤلفاتهم في علم الأصول؟ بالنسبة إلى أصالة الطهارة، تارة يقع الكلام في أن أصالة الطهارة من القواعد الأصولية أو لا، ينطبق عليها تعريف علم الأصول أو لا ينطبق، هذا كلام يبحث حول أصالة الطهارة. وتارة أخرى يقع الكلام في أن أصالة الطهارة وأمثالها إن وجدنا أمثلة أخرى من القواعد التي تجري في الشبهات الحكمية حتى وإن كانت من علم الأصول، فهل هناك سبب لحذفها عن علم الأصول، عن المؤلفات الأصولية حتى مع التسليم بكونها أصولية في يعني من علم الأصول، من قواعد علم الأصول؟ لكن هل توجد أسباب أخرى تستوجب حذفها من علم الأصول أو لا؟ أما الكلام الأول حول أن أصالة الطهارة هل هي من القواعد الأصولية التي ينطبق عليها تعريف علم الأصول أو ليس أو ليست من القواعد الأصولية؟ هنا قد يقال وقد يقال وقد يقال عدة أقوال قد يقال في هذه المسألة، إلى أن بالأخير أستاذنا الشهيد يذكر رأيه. قد يقال بأن أصالة الطهارة من القواعد الأصولية بناء على تعريف أستاذنا الشهيد لعلم الأصول بأن علم الأصول عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة، القواعد المشتركة في عملية الاستنباط. فقد يقال بأن أصالة الطهارة بالرغم من أنها فقد يقال بأن أصالة الطهارة بالرغم من أنها تجري فقط في باب الطهارة، ولكن مع ذلك تعتبر مشمولة لتعريف علم الأصول للقواعد المشتركة. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة لم تقيد في أدلتها بباب الطهارة، بل الطهارة هي ذاتا بذاتها لا يمكنها أن تعرض إلا على الأشياء الخارجية، إلا على المواد الخارجية، على الأعيان لا على الأفعال. الفعل لا يتحمل طهارة أو نجاسة، وإنما الأعيان هي التي تتحمل طهارة أو نجاسة، فما يحتاج إلى قيد. لم تقيد أصالة الطهارة بالأعيان. لو كان يمكن عروض الطهارة على الأفعال لكانت أصالة الطهارة تجري حتى على الأفعال. فأصالة الطهارة بطبعها ليست خاصة بحث كتاب الطهارة الجارية في الأعيان فقط، وإنما الشيء الذي سبب أنها اختصت بكتاب الطهارة طهارة ونجاسة الأعيان أن الأفعال لا تتحمل الطهارة، لا أن أدلة أصالة الطهارة قيدته بهذا الباب دون الأبواب الأخرى. أدلة أصالة الطهارة لم تقيد أصالة الطهارة بهذا الباب دون الأبواب الأخرى، ولكن هي ذاتا لا يمكنها إلا أن تنطبق على الأعيان لا على الأفعال. هذا هو السبب الذي صار لا يجري بالفعل في الأفعال، وإلا هي لم تقيد بهذا الباب دون باب. إذن فنعتبرها من القواعد المشتركة، من العناصر المشتركة. قد يقال هذا. وفي مقابل هذا القول قد يقال بأنه لا يشترط في قواعد علم الأصول مشاركتها الفعلية في شتى أبواب الفقه، حتى يكون الأصول منطق الفقه. أستاذنا الشهيد شارح هذا الموضوع بالحلقات أن علم الأصول منطق الفقه. فما يكفي أن أدلة تلك القاعدة لم تقيد بهذا القيد، بل ما دام عملا لا تجري هذه القاعدة إلا في باب واحد، إذن فهذه القاعدة ليست من منطق الفقه بل من منطق ذاك الباب. يصير أصالة الطهارة تصير منطق باب الطهارة لا منطق الفقه، بل منطق هذا الباب من أبواب الفقه. إذن قد يقال في مقابل القول الأول بأنه لا تعرف علم الأصول لا يشمل أصالة الطهارة، لأنها حتى بسبب كونها كون الطهارة هي بذاتها خاصة بالأعيان لا بالأفعال، حتى بهذا السبب ما دام أنها عملا لا تجري بالفعل إلا في باب الطهارات، إذن فهي ليست داخلة في علم الأصول، في قواعد علم الأصول التي تجعل الأصول منطقا للفقه بصورة عامة. هذا القول الثاني في مقابل القول الأول. وقد يقال في مقابل هذين القولين بأنه أساسا من قال لكم أن أصالة الطهارة لا تجري إلا في باب واحد، لا يستفاد منها إلا في باب واحد من أبواب الفقه؟ لا، أصالة الطهارة تجري ويستفاد منها في أبواب فقهية كثيرة. كيف؟ لأنه عندما نجري أصالة الطهارة في شيء معين، معنى جريان أصالة الطهارة في هذا الشيء في هذا العين أنه يجوز استفادتها في الوضوء، يجوز استفادتها في الصلاة إن كان ثوبا، إذن استفيد من أصالة الطهارة هم في الطهارة هم في الصلاة. البيع بناء على حرمة النجاسات، حرمة بيع النجاسات، إذا أجرينا إصالة الطهارة في عين من الأعيان يثبت بذلك جواز بيعها، يعني استفدنا من إصالة الطهارة في كتاب البيع. أيضا في النكاح مثلا، هل يجوز أن يجعل مهر المرأة شيء عين من الأعيان النجسة إن قلنا بحرمة ذلك؟ فإذا أجرينا إصالة الطهارة في الحديد، إذا شككنا في طهارة نجاسة الحديد فأجرينا أصالة الطهارة في الحديد، فيجعل الحديد مهرا للمرأة، إذن استفدنا من أصالة الطهارة في كتاب النكاح أيضا، إلى غير ذلك. في شتى أبواب الفقه يستفاد من أصالة الطهارة، إذن فلما يقال بأن أصالة الطهارة فقط في استنباط حكم باب واحد من أبواب الفقه؟ لا، يستفاد من أصالة الطهارة لاستنباط أحكام أبواب فقهية كثيرة. إذن فلا بد وأن نعتبرها من علم الأصول بناء على تعريف علم الأصول بالقواعد المشتركة في استنباط حكم الشرعي، قواعد مشتركة في أبواب فقهية كثيرة. ولكن قد يكتفى في الرد على هذا الكلام بأنه نعم هذه قاعدة أصولية، ولكن مع ذلك يناسب جعله منطقا لكتاب الطهارة لا منطقا لكل الفقه، لأن هذه آثار تترتب على باب الطهارة، إذن صار هذا منطقا لباب الطهارة لا منطقا لكل الفقه. فينبغي أن نجعلها خارج عن الإطار، عن إطار علم الأصول. فهذا شيء. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عند تحقيق في أن أصالة الطهارة هل هي من علم الأصول، من قواعد علم الأصول، أو هي خارجة عن قواعد علم الأصول، يقول أن التحقيق يقتضي أن أصالة الطهارة خارجة عن علم الأصول. شنو السبب؟ أن مقتضى التحقيق أن أصالة الطهارة خارجة عن قواعد علم الأصول التي ينطبق عليها تعريف علم الأصول. السبب في ذلك أنه تارة نعتبر الطهارة حكما وضعيا منتزعا من أحكام تكليفية، وتارة نعتبر الطهارة حكما وضعيا متأصلا لا انتزاعيا. تعرفون بأنه وقع الكلام حول الأحكام الوضعية، ولا شك أن الطهارة من الأحكام الوضعية ليست من الأحكام التكليفية. بالنسبة إلى الأحكام الوضعية أكو كلام في أنها هل هي انتزاعية، كلها انتزاعية تنتزع من الأحكام التكليفية التي تترتب عليها جواز الصلاة في الثوب الطاهر، جواز أكل وشرب الطعام الطاهر، وإلى غير ذلك من الأحكام التكليفية التي تترتب على الطهارة هي الأحكام الأصلية. وأما الطهارة فمجرد عنوان انتزاعي، لم تجعل الطهارة بجعل مستقل مثلا. وهكذا الأحكام الوضعية الأخرى، هناك لعل هناك نظرية تقول أن كل الأحكام الوضعية انتزاعية وليست مجعولة بجعل مستقل عن الأحكام التكليفية. هذا رأي، لعله رأي له قائل أو لا معرف. وقول آخر بعكس هذا تماما على طرف نقيض، أن الأحكام الوضعية كلها أصيلة مجعولة بجعل مستقل عن الأحكام التكليفية، فأصل الطهارة تجعل ثم يرتب عليها أحكام تكليفية. هذا هم رأي، وهكذا الأحكام الوضعية الأخرى. ولكن الصحيح الذي لعل عليه مشهور المتأخرين أنه كلا النوعين موجود في الأحكام الوضعية. جملة من الأحكام الوضعية انتزاعية، وجملة من الأحكام الوضعية متأصلة لها جعل مستقل. الأحكام الوضعية الانتزاعية مثالها الجزئية والشرطية في الصلاة، جزئية الركوع للصلاة، لم تجعل الجزئية بجعل مستقل، هذا عنوان انتزاعي ما دام يجب هذا المركب من هذه الأجزاء، لذا انتزع من هذا الوجوب المتعلق بالمركب انتزع عنوان الجزئية. وهكذا الشرطية، شرطية الطهارة في الصلاة، مواصلة الطهارة، شرطية الطهارة في الصلاة، هم أيضا هكذا عنوان انتزاعي، لأنه الشارع أمر بوجوب الصلاة المشروطة بالطهارة، الوجوب المتعلق بالصلاة المشروطة بالطهارة سبب انتزاع عنوان الشرطية. وجملة من الأحكام الوضعية ليست انتزاعية ويمثل لها بالطهارة والنجاسة، يقال بأن نجاسة البول جعلت بجعل مستقل على البول، وهكذا طهارة الماء جعلت بجعل مستقل على الماء.
على أنهما جعليان سيدنا مواقعيان، الطهارة والنجاسة أكو خلاف.
وواقعيتهما بجعلهما واقعية تكوينية لعله لا قائل بهما إلا لعله بعض الشذاذ من المتأخرين اللي يعتبر الميكروب هو النجاسة. هذا قول مرفوض. عندئذ هنا نتكلم تارة على الرأي القائل بأن الطهارة عنوان انتزاعي وليس من العناوين المتأصلة بل من العناوين انتزاعية. تارة على هذا المبنى نتكلم لنجد بأن أصالة الطهارة هل تصير من القواعد الأصولية أو ما تصير من القواعد الأصولية، وتارة بناء على أن الطهارة من الأحكام الوضعية المتأصلة التي لها جعل مستقل. أما على المبنى الأول، المبنى القائل بأن أصالة الطهارة بأن الطهارة من العناوين الانتزاعية والحكم الصادر من الشارع مو الطهارة مباشرة، الطهارة لم يجعلها الشارع بجعل مستقلين، وإنما الشارع جعل وجوب الصلاة في الثوب الطاهر، اشتراط الطهارة في الطعام الذي نأكله أو الشراب الذي نشربه إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية. الشارع إنما جعل هذه الأحكام التكليفية ولم يجعل حكم الطهارة مستقلا كعنوان وضعي كحكم وضعي بجعل مستقل، وإنما الطهارة عنوان منتزع من تلك الأحكام التكليفية. بناء على هذا المبنى من الواضح أن أصالة الطهارة ما راح تصير من القواعد المشتركة للاستنباط الأحكام الشرعية، لأن هذه الأحكام المترتبة على الطهارة هذه الأحكام التكليفية كل واحد من هذه الأحكام مجعول بجعل مستقل عن الآخر. فعندنا التعبد بجواز الصلاة في ما يشك في طهارته، هذا جعل له. جعل آخر التعبد بجواز أصالة الطهارة راح تنحل إلى عدة أصول ظاهرية، عدة قواعد ظاهرية، أحكام ظاهرية. فكل واحد من هذه الأحكام المترتبة على الطهارة له حكم وله جعله الخاص به. فإصالة الطهارة تارة تعبدنا بهذا وتارة تعبدنا بهذا وتارة تعبدنا بهذا، وهذه تعبدات متعددة راح تصير، وكل واحد منها ليس من القواعد المشتركة بل هو قاعدة خاصة بموردها. كل مورد من موارد هذه الأحكام التكليفية أو قل كل حكم من هذه الأحكام التكليفية التعبد به ليس من القواعد المشتركة في استنباط الأحكام، وإنما التعبد به يثبت الحكم لمورده. فهذه متعددة وكل واحد منها ليس من العناصر المشتركة بل كل واحد مختص ببابه. إذن بالتالي أصالة الطهارة ما راح تصير من القواعد المشتركة لاستنباط الأحكام الشرعية حتى تدخل في تعريف علم الأصول. هذا على المبنى الأول. وأما على المبنى الثاني، على المبنى الثاني بناء على أن الطهارة قد جعل بجعل مستقل، جعلت بجعل مستقل، الطهارة حكم وضعي متأصل مو انتزاعي. بناء على هذا المبنى قد يتخيل بأنه خوب هذه عندما نبني على أصالة الطهارة هذا راح تكون هذه القاعدة مشتركة في الآثار المترتبة عليها في شتى أبواب الفقه. ولكن مع ذلك أستاذنا الشهيد يقول بأن أصالة الطهارة لا تعني التعبد بالطهارة، بل يعني التعبد بتلك الآثار. هسه هذا هناك بحث إثباتي بأنه خب دليل أصالة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر، ما دليل أصالة الطهارة ما يقول كل شيء يجوز الصلاة فيه إلا أن تعرف أنه قذر، ما يقول كل شيء لك يجوز أكله وشربه إلا أن يثبت قذارته، وهكذا الآثار الأخرى. وإنما دليل أصالة الطهارة يصب التعبد على عنوان الطهارة. هذا بحث إثباتي، أستاذنا الشهيد لم يدخل في هذا البحث الإثباتي. على الإجمال هنا يقول بأن معنى أصالة الطهارة ليس هو التعبد بالطهارة مباشرة، وإنما معنى أصالة الطهارة يعني التعبد بتلك الآثار المترتبة على الطهارة، أثر جواز الأكل والشرب، أثر جواز الصلاة فيه، أثر جواز الوضوء به، جواز بيعه، جواز جعله مهرا في النكاح إلى غير ذلك. التعبد في أصالة الطهارة، أصالة الطهارة تعني التعبد بتلك الآثار، لا تعني التعبد بنفس الطهارة مباشرة. روحي هيك يقول روح أصالة الطهارة، هنا هيك يعبر أستاذنا شيء بأنه روح أصالة، يبدو أنه ملتفت إلى أنه الدليل الإثباتي قد انصب على نفس الطهارة، مع ذلك يقول روح أصالة الطهارة، روح أصالة الطهارة ترجع إلى التعبد بتلك الآثار لا إلى التعبد بالطهارة نفسها مباشرة، بل روح أصالة الطهارة التعبد بتلك الآثار. وإذا صار التعبد بتلك الآثار يعني كل واحد يصير مستقل عن الآخر، وكل واحد يصير خاص بباب معين، يصير تعبدات متعددة وكل واحد منها خاص بباب معين، فهما راح يصير عندنا قاعدة مشتركة، بل يصير عدة قواعد، عدة تعبديات كل واحد منها خاص بباب معين، فهما راح نحصل قاعدة مشتركة في شتى أبواب الفقه. إذن فسوى أن بنينا على أن الطهارة انتزاعية، أو بنينا على أن الطهارة متأصلة، على كلا المبنيين أصالة الطهارة ما راح تصير من القواعد المشتركة لاستنباط الأحكام حتى يشملها تعريف علم الأصول. هذا وجه تحقيق الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في البحث الأول حول أن أصالة الطهارة هل هي من قواعد الأصول أو ليست من قواعد الأصول، والنتيجة أن أصالة الطهارة ليست من القواعد الأصولية. وأما الكلام الثاني بأنه أصالة الطهارة وأمثلة أخرى إن وجدناها، فلو سلمنا أنها من علم الأصول، مع ذلك هل يوجد سبب معين لحذفها عن المؤلفات الأصولية أو لا؟ نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.